إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد كان مقررا أن نستكمل حديثنا عن الصلاة ولكن دهمتنا تلك الحادثة الأخيرة التي هي سلسلة في حلقة أو حلقة في سلسلة تمر بها البلاد منذ فترة تقشعر لها الأنفس وتضطرب لها القلوب وتمثل إنذاراً قوياً لكل ذي عقل وفهم حتى يستدرك الأمر قبل أن يزيد سوءاً وفساداً إنها سلسلة الانتحار التي كثرت وزادت لأسباب متعددة ودوافع مختلفة وابتداء نقول صراحة لا يجوز أن نكون انتقائيين فالذي يعالج مشكلة لابد أن يعالجها في نفسها متجرداً مخلصاً لله تعالى ولصالح الناس لا يعالج المشكلة لأجل فرد بعينه ولا يتحرك الناس بالعلاج لأجل فرد بعينه فإن الكل نفوس وإن الكل بشر وإن الذي ينتحر لضائقة مالية وظروف صعبة كالتي تنتحر لمشكلة مع مطلقها ولا فرق، فلا يليق أن نتحرك لأجل امرأة أيا كان شأنها وأيا كان جاهها وأيا كان منصبها ونسكت لأجل أناس يقعون في نفس المصيبة لأجل أنهم غير مشهورين، غير معروفين، ليسوا من البلوجرات والمؤثرين. الكل بشر، والكل نفوس، والروح البشرية غالية، لابد أن يتحرك الجميع للمشكلة نفسها ولإنقاذ البشر أنفسهم أيا كانوا. إن جريمة الانتحار جريمة عظيمة قاسية، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق النفس، هو الذي خلق الإنسان وأعطاه روحه ونفسه التي يعيش بها. فالإنسان إذن لا يملك نفسه وليس حرا في التصرف فيها، وإذا كان ليس بحر في التصرف في أعضائه كما يقول من يقول من أهل العلم، فكيف بروحه ونفسه؟ وكيف يجوز له أن يجود بها ويزهقها لغير غرض نفيس؟ النفوس غالية، والأرواح قيمتها عظيمة، لا يجوز أن تزهق إلا لغرض نبيل. وأما إزهاقها يأساً أو قنوطاً أو غضباً أو غير ذلك من الدوافع فهذا ليس من العقل ولا الشرع في شيء. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فنهى عن إهلاك النفس وهي حية، أن يضر الإنسان بنفسه ويؤذيها، فكيف بمن يزهقها ويجهز عليها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه، إن كان محسنا فلعله يزداد، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب. مهما أصابك من ضر، مهما أصابك من ضيق، فقد نهاك دينك أن تتمنى الموت. مجرد التمني، مجرد الدعاء بالموت والهلاك حرام شرعا، فكيف بمن يقتل نفسه مباشرة ويزهق روحه بيده؟ ثم نهى القرآن عن قتل النفس صراحة، فقال ربنا جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوعيد شديد لمن قتل نفسه، قال: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقال في حديث آخر شارحا ومفصلا بطريقة رهيبة: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا. وعيد شديد وعقوبة عظيمة لعلها لم تأتي في معصية أخرى. الذي يقتل نفسه بشيء يعذب به ويتألم بنفس الشيء بنفس الطريقة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فكيف يجوز لمسلم عاقل بعد ذلك أن يقتل نفسه؟ عذاب الدنيا يا عبد الله أهون من عذاب الآخرة. مهما حصل لك من الألم، مهما عانيت، مهما شعرت من العذاب والضرر، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. متضايق، حزين، مكتئب، مديون، هذا أما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إننا لا نطيق رؤية جهنم، مجرد رؤيتها رعب وعذاب وألم، فكيف بمن دخلها؟ كيف بمن عذب فيها؟ كيف بمن طال مكثه فيها خالدا مخلدا أبدا؟ تأمل وتدبر وتوقف وسل نفسك عن مصيرك إذا أقدمت على هذه الجريمة. مهما كان من عذاب الدنيا وألمها فإنه لا يساوي شيئا في عذاب الآخرة وألمها. روحك ليست بيدك ونفسك ليست ملكا لك، فلا يحل لك أن تزهقها وتجهز عليها. اتق الله ربك واخش تلك الساعة الأليمة الشديدة التي تعذب فيها في دار العذاب والألم والنكال، خلود طويل ومكث مديد، من يطيق هذا؟ اصبر واحتسب، والله تبارك وتعالى رحمته واسعة وفرجه قريب. نسأل الله تعالى أن يفرج عنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن هذه المشكلة الأليمة تحتاج إلى حل، والذي يريد أن يحل المشكلة لابد أن يحل أسبابها ودوافعها. أي مشكلة تحل بنا في هذه الدنيا لابد أن ننظر في الأسباب التي أدت إليها. لا تعالج المشاكل أبدا مع بقاء أسبابها. من أراد أن يحل ويعالج فلا بد أن يضع يده على موطن الداء، ولا بد أن يعالج من الأصل والأساس. وأما معالجة الأعراض مع بقاء الأمراض فهذا لا يؤدي إلى شيء، وستبقى المشكلة وتستمر دون حل. هذه أمور نتذكرها ونذكر بها، عسى أن يكون فيها شيء من العلاج والفرج، وإلا فالأمر كما نقول يحتاج إلى عزم شديد وجهد كبير، وخصوصا إذا كانت المشاكل عامة لا خاصة. المشكلة الخاصة مع المكتئب والحزين يمكن أن تعالج، وأما المشكلة العامة التي تمس بلدا بأكملها فهذا شأن آخر، وليس هذا هو ما نتكلم فيه، لأنه ليس بأيدينا، إنما نتكلم على ما هو في أيدينا، ما نستطيع أن نقوم به. أيها المبتلى، عليك أن تعيد نظرتك إلى البلاء. كيف تنظر إلى البلاء؟ ما رأيك في البلاء؟ هل البلاء عذاب محض؟ هل البلاء تنكيل بحت؟ هل الله تبارك وتعالى يريد أن يعذبك فقط؟ يريد أن ينكل بك فقط؟ هل هو يبغضك هكذا بدون سبب؟ البلاء موجود، والمصائب موجودة، وكل إنسان لا بد له أن يبتلى، فلماذا يبتلين الله؟ لماذا تلحق بنا المصائب؟ لماذا نعاني المشاكل والهموم؟ لابد أن تنظر يا عبد الله إلى ثلاثية في البلاء. ثلاثية كده لازم تاخدها على بعضها، ما تنساهاش. البلاء تكفير لذنب، أو رفعة لدرجة، أو تهذيب لنفس. نقول كمان، البلاء تكفير لذنب، أو رفعة لدرجة، أو تهذيب لنفس. وقد تجتمع الثلاثة على حسب حال العبد. تكفير الذنب هو الذي ننظر إليه في المقام الأول، لأنه هو التشخيص الصحيح لنا كعباد. نحن كعباد تشخيصنا الصحيح ووصفنا الدقيق هو الذنب والمعصية والتفريط والتقصير والتضييع. فالسبب إذن ابتداء عندنا نحن، ليس عند الله. الله تبارك وتعالى لا يريد بنا العذاب. هو الذي قال عن نفسه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الذي يخفف عنك في التكليف، في العبادة، في الأمر والنهي، يخفف عنك عند المشقة، عند التعب، عند المرض، عند السفر. هل يمكن أن يعذبك هكذا بدون سبب؟ أليس هو الغفور الرحيم؟ أليس هو الرحمن الرحيم؟ أليس هو الذي وسعت رحمته كل شيء؟ ربنا تبارك وتعالى لا يريد بنا العسر، لا يريد بنا المشقة، لا يريد بنا العذاب. هذه نظرة إيمانية لا بد أن تكون في قلبك ولا تنساها أبداً. ثم ارجع إلى كلامه وكتابه، هو أخبرك بهذا. هو الذي قال لك لماذا يبتليك، هو الذي قال لك لماذا تحدث لك المشاكل، لماذا تحدث لك البلايا، أليس هو القائل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أليس هو الذي قال هذا؟ هو الذي يخبرك، ألا تصدقه؟ ألا تؤمن بكلامه؟ هو الذي يقول لك: أنت السبب، التقصير عندك أنت، المشكلة عندك أنت، فلماذا ننسى؟ أليس هو القائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ألا تصدقه؟ ألا تؤمن بكلامه؟ التقصير عندنا نحن، المشكلة عندنا نحن. تأمل في هذا الأدب العظيم الرفيع في كتاب الله تعالى، يعلم الله نبيه ويعلم الأمة معه: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. لو في شر، في مشكلة، في فساد، ده من عندنا، أنا اللي بعمله في نفسي. هذه هي الحقيقة. كل بني آدم خطاء، كل إنسان يعصي، كل إنسان يفرط، فربك تبارك وتعالى من رحمته بك يعجل لك العقوبة. للسائلين عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. الاختيار أمامك، ماذا تفضل؟ هل تفضل أن تعاقب بذنبك في الدنيا بمرض، باكتئاب، بحزن، بضياع مال، بنسم ضيقك في حياتك، أي حاجة، تفضل هذا أم تفضل أن تأكل وتشرب وتلعب وتفرح ثم تأتيه يوم القيامة بذنبك كما هو يحاسبك به؟ ها، تخش النار ولا تعيا شوية ولا تتعب شوية ولا تزهق شوية ولا حد ياخد منك فلوس ولا أي حاجة؟ فمن السبب؟ نحن السبب، نحن الذين أذنبنا وربنا يعاقبنا. من استحضر هذا هان عليه البلاء ولم يكن عنده مشكلة. ثم تأتي قضية الرفعة، نحن مع ذنوبنا عملنا قصير، عملنا قليل وفيه تقصير، فربك تبارك وتعالى يريد أن يبلغك منزلة في الجنة لا تبلغها بعملك. الجنة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى سعي شديد، وعملك قليل وفيه تقصير وفيه غفلة وفيه شوائب، فربك سبحانه وتعالى يريد أن يرفع درجتك في الجنة بقليل عملك، ولكنه يبتليك ليعوض هذا القصور الذي عندك. يبقى نرضى ولا ما نرضاش؟ ثم تأتي الثالثة، التربية، التهذيب. نحن في تربيتنا لأولادنا لابد أن نعرضهم لشيء من الضرر، مش كده ولا إيه؟ مش كل حاجة يعوزها الولد ياخدها، صح كده؟ ليه؟ علشان يتربى، علشان يتعلم الصبر، عشان يتعلم التحمل، عشان يبقى راجل. فربك تبارك وتعالى يذيقك شيئا من الألم حتى تتعلم الصبر، حتى تتحمل، حتى تصبر، حتى تقوى نفسك، حتى تستعين على مواجهة الحياة بألمها ومصائبها. الدنيا لا تستمر على طريقة واحدة، لابد من السراء والضراء، لابد من الحلو والمر،
لابد من الفرح والحزن حتى نتربى وحتى تزكو نفوسنا. نظرتنا إلى البلاء لابد أن تتغير. من نظر إلى البلاء بهذه الطريقة هان عليه وصبر وتحمل. شيء آخر، أيها المبتلى، لا تقنط، لا تيأس، لا تفقد الأمل، تفاءل، توقع الخير، توقع الفرج. ربك سبحانه وتعالى هو الذي قال لك هذا في كتابه، ألا تصدق؟ أليس هو القائل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلن يغلب عسر يسرين. أين أنت من أنبياء الله الذين ابتلوا وأصابتهم الشدائد، أصابتهم الضراء وأصابتهم الشدائد وزلزلوا، ثم كانت العاقبة لهم، نصرهم الله ورفع ذكرهم وفرج عنهم وأبدلهم بالضعف قوة وتمكينا. ألست ترى هذا من الناس حولك؟ كم من مبتلى فرج الله عنه، كم من هو في ضائقة ففرج الله عنه. ألست ترى هذا من حولك؟ ألسنا نراه في الناس من حولنا؟ فلماذا تتشائم؟ لماذا تظن بنفسك أنك أنت لن تفلت ولن تهرب ولن يفرج عنك والمصيبة لن تزول؟ لماذا وغيرك قد فرج الله عنه؟ لماذا لا ترجو أن تكون مثله؟ واستحضر قول ربك تبارك وتعالى، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأس، لا تقنط، توقع الفرج، وانظر في من حولك، وانظر في سيرة الأنبياء والصالحين، فهذا كله مما يعينك. شيء ثالث، دورنا نحن لابد أن يكون دعما ومساندة لكل مبتلى. إذا رأيت أخا لك يعاني لا تسكت، لا تسكت، لا تنشغل بنفسك، لا تعرض عن أخيك، لا تقل وأنا مالي، المهم أبقى أنا كويس والدنيا بعد كده تخرب. أتحب أن يعاملك الناس بهذه الطريقة؟ الذي يعيش في ضائقة أليس يحب ممن حوله أن يساعدوه؟ أليس يحب أن يدعموه ولو بالكلمة؟ يا عم ما بقولكش طلع فلوس، كلمة طيبة، شجعه، اديله الأمل، انصحه، قوي عزيمته، قل له أنا معاك لما تعوز حاجة قل لي وأنا أديك حتى لو بالمجاملة. الكلمة ليها دور، وخصوصا إذا كان المبتلى قريبا منا، زوجتك، ولدك، أختك، لا تهملهم، لا تعرض عنهم. في مشكلة لازم يكون في تواصل، لازم يكون في تقارب، مش كل واحد في ناحية، لا يصلح هذا، وخصوصا إذا كان في الأسرة الواحدة والبيت الواحد. إذا كنا قلبا واحدا ويدا واحدة، إذا كنا يحب بعضنا بعضا ويخاف بعضنا على بعض، فهذا سيكون له دور عظيم جدا في تقليل هذه المشكلة والقضاء عليها. أخيرا، وهذه نقطة يمكن أن تمسنا نحن كعامة الناس، وإن كانت موجهة بالدرجة الأولى إلى أصحاب الصحافة والإعلام ووسائل التواصل. المنتحر غلطان، مش كده ولا إيه؟ إحنا لسه قايلين ماذا قال فيه الله وماذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يصلح إذن أن نجعل من المنتحر شهيدا، ولا يصلح أن نتعاطف معه،
ولا يصلح أن ننشر قصته بحذافيرها وتفاصيلها وكأنه يعاني مسكين تعبان. شوف الزمن وشوف الناس. عارف ده حضرتك بيعمل ايه؟ بيزود الحوادث، بيزودها ما بيقللهاش. الناس بطبيعتهم يقلد بعضهم بعضا. لما حس ان انا مشترك في مشكلة مع حد تاني بشوف الحد ده عمل ايه وبعمل زيه. فانا شفت هو نفس المشكلة، واحد موت نفسه ما ارتاح خلاص، يبقى انا هتعب نفسي ليه؟ اعمل زيه. وبعد هذه المشكلة تحديدا، بعد هذه المرأة اتنين انتحروا، واحدة منهم بنفس الطريقة رمت نفسها برضو. طب انت بتعمل ايه؟ ماذا تصنعون؟ لا يجوز ان نتعاطف معهم ايا كان شأنهم. امرهم الى الله، نحن لا نتدخل في شأنهم، امرهم الى الله. لكن لا يجوز ان نصنع من الخطأ قدوة، لا يجوز ان نجعل المخطئ مصيبا. الخطأ خطأ والجريمة جريمة ايا كانت الدوافع. هو بقى مضطر، هو ما استحملش، ما لناش فيه، احنا بنقول ده خطأ، ما ينفعش الناس تعمل زيه. فلو احنا مش عايزين الناس تعمل زيه ما ينفعش نصدره تصدير كويس. لا يصلح هذا، لا ينبغي ابدا ان نتعاطف معهم. الخطاب والتوعية والإعلام لابد أن يكون أن هذا الشيء خطأ، وأنك لا تصنع مثله، وأنك تتفاءل ولا تقنط، وتقوى ويقوى رجاؤك في رحمة الله إلى آخره. توعية، نصيحة، مش إن أنا خليه بطل والناس تعمل زيه. كنشر الجرائم، الناس بتنشر تفاصيل الجرائم، الجرائم زادت ولا قلت؟ وبنفس الطريقة الناس بتتعلم من بعض. فهذا خطأ وليس من العقل في شيء، وليس من الحكمة في شيء. اتقوا الله في الناس. يا من تتصورون أنكم توعون الناس، أنتم تفسدون عقول الناس. وفيما يتعلق بنا نحن، من فضلك على وسائل التواصل، على الفيس بتاعك، على أي حاجة، من فضلك ما تنشرش الحاجات دي، ما تشيرهاش، ما تعملهاش قصة، ما تعملهاش معاناة وتعاطف، لا ما تعملش كده. إذا وقفت على شيء من هذا فاتركه وأهمله وفوض الأمر إلى الله، وانصح الناس، انصح من يتابعك، انصح إخوانك، انصح أصدقائك. وأما أن نروج هذه الأمور ونرسخ في الناس أنها أمر حسن فهذا ليس بصحيح، وهذا يزيد المشكلة ولا يقللها. على كل واحد منا دور لا بد أن يقوم به. علينا أن نعود إلى الله تعالى وأن نتمسك برشدنا وجادتنا ومصلحتنا، فإن الخطر شديد، وإن هذه رسائل قوية ومعبرة حتى يتحرك من يريد أن يتحرك. فنحن في خاصة أنفسنا نريد أن نتحرك. نعود إلى الله تعالى ونتقي الله في كل شيء، ونحسن علاقتنا بأنفسنا وبإخواننا وبأصدقائنا وبالمجتمع الذي نعيش فيه حتى نتجاوز هذه الأزمة. ونسأل الله تعالى أن يفرج عنا أجمعين، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم قوي إيماننا، اللهم قوي إيماننا، اللهم أعنا على مواجهة الشدائد، اللهم أعنا على مواجهة الشدائد، اللهم أعنا على مواجهة الشدائد. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكشف عنا الضر والفتن، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم عافنا من كل شر وفتنة يا رب العالمين. اللهم تول أمرنا
وأحسن خلاصنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.